أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إنه إذا تعارض الضرر في مورد بين شخصين مثل المالك والجار، إذا تصرف المالك في ملكه فحفر البالوعة تضرر الجار، وإذا ترك التصرف ليسلم جاره من الضرر تضرره. في مثله قلنا إن الحكم هو تقديم المالك، وهذا هو المعروف بين العلماء، لكن صاحب كفاية الأحكام المحقق السبزواري ناقش في أن دليل تسلط المالك على ماله معارض بدليل نفي الضرر، فكما أن هذا يمكن أن يتمسك فيه وهو مورد الاجتماع بعموم الناس مسلطون ليكون لمصلحة المالك فيتصرف، يمكن أن يتمسك أيضا بعموم لا ضرر وهذا التصرف موجب الضرر فيمنع. فلم يثبت تقديم أحدهما على الآخر. هذا الكلام منه اعترض عليه تبعا لما في الرياض من أنه لا وجه لهذا التأمل والتوقف في الحكم بتقديم المالك بعد انعقاد الإجماع، بعد إطباق العلماء على الحكم بالجواز، وبعد ثبوت القاعدة بالخبر المعمول به بينهم بل المتواتر، وهي قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، وأخبار الضرر بعضها ضعيف ولا تكافئ من حيث السند ما قلنا إنه معمول به بل متواتر بينهم حتى تقع المعارضة بينهما، وهي مع ذلك من حيث الدلالة محمولة على موارد ما إذا لم يكن للمالك من التصرف غرض إلا الإضرار، كما يدل عليه رواية سمرة على ما أوضحناه أكثر من مرة، فيجمع بين اطلاقات أخار في ضرر بين رواية سمرة الكل موارد انقضه بالإضرار وتزنع وسلم تابع دليل في مع دليل الاجتماع على ماله وتعارض بين تكافل مع ما يصلح معه، وهذا معارض لا تكافل متعارضين، مع ذلك نقول حين متعارضان ورجح دليل التسلط منهما في مصل الإجماع، والمرجح هو أصل الإجماع الأصل جواز تصرف المال فيه، وأيضا إجماع الذي تقدم عن عقاق علماء حاصل هنا في مورد الإجماع على فتوى وصرف الملك، ثم بعد ذلك هذا المصارف أكثر أن يقض بتصرف الإضرار من دون أن يترتب عليه يجلبون عنده أو ضرر منه، هذا هو المورد الذي يكون فقط وفقط داعيه التصرف ضرر آخر له، وهذا الرأي بمنعه عن التصرف وهو القدم تقال الرجال أو خبر سمورة الذي أنه لقل يحق عليه الله خير. وذارة أخرى تترتب على تصرفه او دفع اليه او الضرر. ما كان ما يرد على الجار من ضرر يثير. هاي قلنا ايضا يجوز قطعا. اصل جواز الاصابع من باب الاستطاعة والاجماع يجوز. وقلنا انا ترى عم لا اريد اسال كل مكره ان شاء الله ذكر البقيه. مثلا يكون نفع عائد ضرر مدفوعا عنه بتصرف. لا يكون ضرر الواحد من تصرفه على الجار كثيرة مع كمية احمال بحث العدد. كيف بحث الواحد مستلزم تراكم على درجة. فاصل لكن قالوا راها شديدة. وراها يعود تصرف عليه مع من الضرر الواحد على الاخير يتحمل في العدد. هذا قالوا لا يجوز. قال يجوز. لعل مثاله لعل مثاله حصل البلوع بحيث يطلب منها الجار فسمى بئر وكونه قادرا على حفر بئر اخرى بعيدا فيصير مضطر الى انه كل يوم او الصباح يذهب الى الاباق اما العيدة ويبدل ويخرج ماء ويعود به يذهب يشرب يعمل الى اخره ويوجد اولاده هذا مشقة كبيرة استحمال في الحال. ما كان في تلك الايام مثلا تمديد هذه الانابيب التي جار في يديها الان. هذا نقول قالوا يوم التصرف. فهذا يمكن ان يدعى فيه انه يطلق فيه قول النبي صلى الله عليه واله حديث سورة انك رجل مضار. فقلنا انه يعود بالتصرف نفع عليه. انا ما فرض له على اضر. لان اذا فرضها ارتكب انفع فائده زائده. لا رغب غير لا عامل رائع. ادخلي بيع بلوعه اصل وانا اعطيتها بلوعه. بل مع بلوعه. فقبل النفع وبيعها وقرر عليه تورد على جار حقها ضررا شديدا لاحتفل عليه. تصرف قرن امر انتظار. لان جاب مثل هذه ما مقابل الضرر اللي يذكر للغير. يعني كانه لا يلحق انه يضحل فتكون ضارا كما في الضرر. الخامسه يكون ضرره كثيرا اذا لم يتصرف. ضرر على نفسي اذا لم يتصرف. ايضا معناه ضرر في حديث سمره انك رجل مضار. فرضنا انه يعود بالتصرف نفع عليك. انا اذا ما حفرت البالوعه لا اتضرر. لكن اذا حفرتها ارتاح مثلا انتفع فائده زائده. لا تصيب الرطوبه داري. لا اعاني من روائح. لكن انت قل لي بيت مع بالوعه افضل وانفع او بيت بلا بالوعه؟ بيت مع بالوعه انفع. فانت مقابل نفع وبلا عود ضرر عليك تورد على جارك من حفرها ضررا شديدا لا يحتمل في العاده. يصح أن يقال هنا أنت مضار. أنت مضار لأن جلب مثل هذه المنفعة في مقابل مثل الضرر الذي يرد على الخير على الغير يعني كأنه لا يرى لا يلحظ كأنه يضمحل فتكون مضارا كما في الصورة الأولى. وخامسا يكون ضرره كثيرا إذا لم يتصرف. ضرر على نفسه كثيرا إذا لم يتصرف. ايضا مع كون ضرر جاري اذا تصرف كثيرا هنا يجوز دفع ضرر نفسه بالتصرف وان تضرر جاره واخوه المسلم. الى ان قال المفصل. والحاصل ان اخبار الاضرار موردها ما يعد اضرارا معتدا به عرفا اولا وايضا يكون الحال انه لا يعود من ترك التصرف ضرر على المالك على المضر بغيره. يعني هنا شرطان ان يكون ضرر الجار الوارد على الجار من قبل تصرف المالك معتدا به وأن لا يكون من ترك المالك التصرف ضرر يعود على نفسه. هذان الشرطان حاصلان في بعض الصور المتقدمة. كالصورة الرابعة، فرضنا فيها أنه يعود عليه بالتصرف نفع، أو هذان الشرطان بلى. متحققان في الصورة الرابعة، فرضنا فيها أنه لا يتضرر من ترك التصرف وإن كان يفوته نفع، وفرضنا فيها أيضا أنه لو تصرف لاستلزم ذلك ضررا كثيرا لا يتحمل في العادة على الجار، يعني ضرر معتد به، فالشرطان متحققان، فهنا يحرم عليه الإضرار، أما فيما سوى ذلك فلا. طبعا غير الأولى التي قلنا هي إضرار محض، من غير الأولى الواضحة المتيقنة يحتاج في القول بالحرمة إلى هذين الشرطين، ومن غير الأولى لا يتحققان إلا في مثل الرابعة. ثم علل هذا الحكم في غير الصورة الرابعة الجامعة للشرطين بجواز التصرف بأن الضرر لا يزال بالضرر، ضرر الوارد على الجار تريدون إزالته كيف؟ بمنع المالك من التصرف، لكن المفروض في بقية الصور أن منعه يستلزم ضررا عليه، فيكون إزالة ضرر الجار بضرر المالك، والضرر لا يزال بالضرار، يعني أنه لا دليل على وجوب أن يتحمل المالك الضرر الوارد عليه من ترك التصرف في ملكه لأجل أن يدفع الضرر عن الغير، لا دليل على هذا. هذا كله كنا ذكرناه سابقا، ولكن طال الفاصل وتعطلنا أياما لأسباب متفرقة، منها التعطيل الأسبوعي ومنها غيره، فأحببنا التذكير به لنبين كيف علق المصنف آخر شيء على هذا الكلام. قال المصنف رحمه الله معلقا على كلام هذا المعترض اللي اعترض على الكفاية بكذا، ثم فصل هذه الأقسام وقال ما قال في الآخر، علق المصنف عليه بالقول إن الأوفق بالقواعد هو تقديم المالك وتجويز تصرفه على الإطلاق حتى في الصورة الرابعة التي لا يلزم فيها من ترك التصرف وقوع ضرر عليه، وغايته أن يفوت عليه النفع. لماذا؟ يقول لأن مجرد منع المالك من التصرف في ماله هو ضرر بنفسه آخر مقابل لتضرر الجار ومعارض له. كلامك مبني على المعارضة بين ضررين، لكن ما هو الضرر الآخر الوارد على المالك؟ ليس مجرد منعه من التصرف، بل مثل تضرر الدار من ترك حفر البالوعة وأمثال ذلك. أما نحن فنقول نفس منع المالك من التصرف في ماله ضرر عليه ومناف لقاعدة السلطنة، فيعارضه ويرجح عليه تمسكا بعموم قاعدة السلطنة، يعني هذا ضرر مثل ما أن ما يرد على الجار من التصرف ضرر، هذا ضرر، لكن مع هذا الضرر قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، فيعارض ويرجح بهذا العموم، وبعموم نفي الحرج كما قلنا سابقا، لأن منع المالك عن التصرف في ماله لأجل تضرر الغير حرج عليه فينفى عنه فيعضد نفي ضرره بالقاعدة بعمومي السلطنة ونفي الحرج. نعم في الصورة الأولى التي فرض فيها أنه ليس للمالك من التصرف غرض يعتد به وليس قصده إلا الإضرار بالغير كما هو المفروض في قصة سمرة مع الأنصاري، فهنا لو منع المالك من التصرف لم يعد ذلك إضرارا به. واضح؟ هنا لو منع لم يعد إضرار. تقول أليس المفروض أن مجرد منعه من التصرف في ماله إضرار به؟ قل نعم، هذا الإضرار هنا مضمحل إلى جانب كون غرضه مجرد الإضرار. أين يقال إن إذا منعنا المالك من التصرف في ماله فهذا إضرار به، حيث نمنعه من التصرف فيما يكون تصرفات معقولة مقبولة له فيها أغراض، يريد أن يدفع عن نفسه ضررا، يريد أن يجلب لنفسه في الأدنى نفعا. يا أخي لا يريد أن يدفع ضررا ولا أن يجلب نفعا، لكن لا يكون فقط وفقط لغرض الإضرار. أفرض هكذا، يحلو لي التصرف في مالي، أليس مالي؟ أركب دابتي، لا حتى لا للتنزه، أركبها. ستقول عادة يبعد أن لا يكون أي غرض أصلا، لكن لو فرضنا مالي، لكن أن يكون لا غرض في التصرف إلا أن أضر الغير، يعني مثل واحد يركب الدابة فقط ليهجم بها على الغير فترفسه وتقتله أو تكسره أو نحو ذلك. إذا منعناه من ركوب الدابة هنا نقول أضررناه بمنعه من التصرف في ماله، نقول والله حفظناه مثلا من أن يضر غيره ويقع في تبعات هذا في الدنيا إن أمكن، وإلا ففي الآخرة حتما. الدنيا ما في الدنيا إن أمكن، يعني إن كان هناك من يحاسب، بل أكثر من ذلك إن كان لهذا آثار دنيوية، هذا نوع من معصية حرام قد يكون له آثار دنيوية، حفظناه من هذا، ما أضررنا به. واضح؟ ففي هذه الصورة يمكن أن يقال منعه من التصرف ليس إضرارا به، فيجوز وليس هنا ضرر في حقه، فيجوز يعني منعه، وليس هنا ضرر في حقه يعارض ضرر الجار حتى يصل الأمر في الترجيح إلى التمسك بمثل قاعدة السلطنة أو نفي الحرج، بل هذا من باب أنه ليس من تصرفك إلا ضرر واحد، تصرفك إضرار محض بالغير بلا معارض، فيتمسك فيه ابتداء بقاعدة نفي الضرر الوارد على الغير. فنقول تشريع جواز التصرف في مثله، صحيح عندي قاعدة عموم السلطنة، لكن تشريع مقلنا أنه دليلنا في الضرر حاكم على أدلة الأحكام الأخرى، ومنها دليل سلطنة المالك على ماله، فعموم السلطنة بلي موجود في نفسه، لكن تشريع السلطنة في مثل هذا ضرري فيكون منفية، فينفى جواز تصرفه في هذا. يقول بعد هذا: والظاهر أنه لا فرق بين كون ضرر المالك في موارد وجود ضررين، ضرر للمالك ولو من مجرد منع التصرف، وضرر للجار أو الغير، جار مثال، لا فرق فيما حكمنا من تقديم المالك وترجيحه على الجار والحكم بجواز تصرفه، بين كون الضرر العائد عليه من ترك التصرف أشد من ضرر الغير الحاصل من التصرف، وبين كونه أقل. ولا فرق بين أن يكون هناك ضرر أصلا يعود عليه من ترك التصرف، وبين أن لا يكون ضرر إلا مجرد ترك التصرف ومنعه من التصرف. يعني سواء كان هنا في حق المالك ضرر غير ترك التصرف مثل فساد الدار بالبلوعة بالرطوبة، أو لم يكن إلا ترك التصرف، وسواء كان ضرره ولو من مجرد ترك التصرف أكثر من ضرر الجار أو كان أقل، لا فرق في كل ذلك في الحكم بجواز أن يتصرف المالك. يجوز أن يتصرف المالك، مجرد أن تقول لو لم يتصرف يتضرر ولو كان ضرره بس ومجرد منعه من التصرف، مجرد أن تقول هكذا يقدم حقه فيتصرف. لماذا لا فرق بين أن يكون ضرره أشد أو أقل؟ عدم الفرق لأمرين: الأول، ما سيجيء من أنه لم يثبت الترجيح بقلة الضرر وكثرته، فالضرر القليل والكثير يتعارضان، والقلة والكثرة لا ترجح الكثير وتجعل القليل مرجوحة، فمن هذه الجهة إن لم يكن مرجح آخر يتعارضان ويتساقطان، فيرجع دائما في مورد محل كلامنا وهو تعارض ضرر المالك مع غيره إلى قاعدة السلطنة بعد تساقط الضررين بالتعارض. واضح الكلام؟ الأمر الثاني الذي لأجله لا يكون فرق بين كون ضرري أشد أو أضعاف أقل أو أكثر، هو حكومة دليل نفي الحرج على قاعدة نفي الضرر كما أشرنا إليه في بعض الكلام المتقدم، من باب أن تحميل الشخص الضرر في نفسه، لا أقصد في نفسه يعني البدن، الضرر العائد عليه يعني تحميله ضرره مقابل ضرر الغير، ولو كان هذا قليلا بالقياس إلى غيره، تحميله إياه لأجل دفع الضرر عن الغير ولو كان ضرر الغير كثيرا، هذا نوع حرج. فالقاعدة قاعدة نفي الضرر التي يمكن أن تنفي الضرر فيما لو كان هنا أكثر وهنا أقل مثلا، أو كان هنا في الجار في أمواله في نفسه في كذا، وهناك في مجرد منعه من التصرف، هذه القاعدة بدليل لا حرج مختصة مقصورة على غير ما ذكرنا، على غير هذه الموارد، أي ما يكون التعارض بين مالك وغيره ويكون الدوران بين أن يتصرف المالك في ماله وأن يمنع، نقول منعه تحميلا إياه الضرر، تحميله الضرر ومنعه لمصلحة الجار ومنع ورود الضرر على الجار حرج عليه، فلا يشمل قاعدة نفي الضرر حتما من أول الأمر، لا أنه يشمله نفي الضرر، فيتعارض الضرران ويتساقطان ثم يرجع إلى قاعدة نفي الحرج. لا لا، من أول أمر هي حاكمة، فيتمسك بنفي الحرج هنا لا بنفي الضرر. ولأجل ما ذكرنا من عدم الفرق في الضرر الوارد على شخص وطرف صاحب الملك بين أن يكون أكثر من ضرر الغير أو أقل، لأجل هذا اتفقوا على أنه يجوز لمن أكرهه ظالم على الإضرار بالغير متوحدا إياه بالإضرار لو لم يفعل، متوحدا إياه بأن يضره هو لو لم يفعل الإضرار بالغير، يجوز لهذا المكره أن يضر بالغير بالغا ما بلغ. طبعا استثنوا القتل، ظالم جائر أكرهك قال تكسر يد فلان مثلا أو أضربك ضربا شديدا، مو مثل يعني كف صغير أو كذا، لعله هذا يعد في الضرر الذي لا يعتد به فلا يعارض ذاك رأسا، لكن إذا كان معتدا به عرفا أضربك ضربا شديدا قياما وقعودا وعلى جنوبك أيضا، إن لم تضرب فلان فتكسر يده. قالوا يجوز أن يضربه ليدفع الضرر عن نفسه ولو كان الضرر المتوعد به عليه أقل مما أمر أن يورده على الآخر، إلا أن يبلغ القتل فهنا لا يجوز، هذا استثنوا. أما فيما سواه فقالوا يجوز وهذا مطلق، بل صرحوا بحسب الظاهر بأنه حتى لو كان ضرر نفسك أقل مع ذلك يجوز أن تدفعه عن نفسك بإيقاع ضرر على الغير. هذا كله في تعارض ضرر المالك مع ضرر الغير. وأما في غير ذلك كما في تعارض ضرري صاحبي القدر والدابة كلاهما مالك، ليس من قبيل أن أتصرف في ملكي فيتضرر جاري، هذا له دابة وهذا له القدر، الدابة التي أدخلت رأسها في القدر شمت رائحة طعام أو شراب في القدر فأدخلت رأسها تلحس قعرة لأن ما تاركين شيء فيها أصحابها، فعلق رأسها يمكن أن يحصل هذا، فدار الأمر بين أن تكسر القدر ويتضرر صاحبها لمصلحة حفظ الدابة وبين أن تذبح الدابة مثلا ويقطع رأسها ثم يستغرش بشكل أو بآخر لمصلحة حفظ القدر لصاحبها، كلاهما مالك لشيء، ليس من قبيل تضرر الدوران في التضرر بين مالك وغير مالك. هنا قال وجهان، أولهما أن يلاحظ أولا الترجيح بقلة الضرر وكثرته، فتجري القاعدة في الضرر في الطرف الذي يكون ضرره أكثر وينفى تشيع الحكم المستلزم لضرره الأكثر. مثلا لو كانت الدابة أغلى ثمنا كما هو العادة رجح طرف مالكها ونفي ضرره، فالحكم الذي يستلزم ضرره ينفى. ما هو الحكم الذي يستلزم ضرره؟ حكم بحرمة كسر القدر يستلزم تضرر المالك للدابة فينفى هذا، فيصبح كسر القدر جائزة فتكسر لمصلحته. فإذا فرض التساوي في الضرر فحينئذ، إذا ماذا قلت في هذا الواجب؟ أولا يلاحظ الترجيح بالقلة والكثرة، فما كان ضرره أكثر نفي الحكم في طرفه. فإذا فرض التساوي بين الضررين فحينئذ يرجع إلى القواعد الأخرى غير قاعدة نفي الضرر في طرف الراجح، مثل قاعدة تخيير الحاكم. هذه القضية فيها نزاع، ضرر فلان وضرر فلان، فيتخير الحاكم في إرادة الضرر على من شاء منهما، يرجح هذا يرجح ذاك. أو مثل أن يرجع إلى قاعدة القرعة باعتبار أن القرعة لكل أمر مشكل وهذا مشكل. هذا واجب خلاصته، يلاحظ أولا الترجيح بالأكثرية والأقلية، فإذا لم يكن تفاوت وتساويا يرجع إلى القواعد الأخرى. الوجه الآخر الرجوع ابتداء إلى القواعد الأخرى، تخيير الحاكم القرعة وعدم الترجيح بقلة الضرر وكثرته، لأن الضرر كله متساو ويعارض بعضه بعضا، قليله كثيرة، من دون ترجيح من هذه الجهة. هذان وجهان بل قولان، لأن بكل وجه قائلة. ومنشأ الوجه الثاني أن أخبار نفي الضرر لا ضرر ولا ضرار يستوي فيها القليل والكثير، وهي شاملة لهما على حد سواء، كما تقول هذا ضرر كثير والشرع قال لا ضرر في الإسلام، تقول أيضا هذا ضرر ولو قليلة والشارع قال لا ضرر في الإسلام، الدليل بالنسبة إليهما واحد على حد سواء، فيتعارضان جميعا، لا يفضل أحدهما الآخر ولا يرجح عليه بكثرة. هذا منشأ الوجه الثاني والقول الثاني. منشأ هذا الأول ولا الثاني؟ هذا الثاني، هذا الأول، هذا الثاني، الرجوع ابتداء للقواعد بلا ترجيح. منشأ الوجه الأول بل القول الأول أن الضرر الأقل في جنب الضرر الأكثر ليس سواء، هذا ليس مثل ذاك، بل الأقل في جنب الأكثر منزلة العدم، فيخرج عن القاعدة. واضح الكلام؟ الأقل إذا قيس إلى الأكثر ليس مثله، بل هو إلى جنبه منزلة العدم، لأنه في الحقيقة إذا كنت تضرر مثلا بخمسة فأنا أتضرر بعشرة، يعني كأنني أنا أتضرر بخمسة فقط. إذا حذفنا مقدار التساوي كأنني أنا المتضرر الوحيد بخمسة مثلا، فيخرج عن القاعدة هذا الضرر الأقل ويبقى الأكثر فقط تحته وتجري فيه، وينفى الحكم المستلزم له فيرجح به. نعم إذا تساويا لم يكن مرجح، حينئذ يصار إلى القواعد الأخرى. قال المصنف يظهر الترجيح، يعني الوجه الأول، من بعض الكلمات المحكية عن التذكرة وبعض مواضع من كتاب الدروس، ورجح هذا الوجه أيضا يعني الترجيح غير واحد من المعاصرين، ثم يقول يمكن أن ينزل عليه ما هو المشهور. ما هو المشهور؟ المشهور هكذا قالوا، إذا أدخلت الدابة رأسها في القدر بغير تفريط من أحد المالكين. لماذا نقول بغير تفريط؟ ما إذا كان أحدهما مفرطا مثلا، مثلا يعرف أن هذه الدابة تحب طعاما بعينه، فوضع لها شيئا منه في القدر وأشمها إياه، فأصبحت كالمجنونة أدخلت رأسها في القدر مثلا، أو وضعت القدر التي فيها مثل هذا الطعام قريبا من الدابة، وهو يعرف أنها تتحفز وتتحرك بمثل هذا. إذا فرضنا أن أحدهما فرط فأدى ذلك إلى هذا الوضع، هذا الوضع وهذا الحال، فالمفرط هو المتسبب بالضرر على نفسه. إذا كان المفرط مثلا صاحب القدر، فالضرر الذي يجيء على القدر لو كسرناها هو المتسبب به على نفسه، فيرجح الطرف الآخر. تقول لو تصرفنا بقتل الدابة لحفظ القدر نورد ضررا على صاحب الدابة لم يتسبب به على نفسه، لكن لو تصرفنا بكسر القدر لحفظ الدابة نورد ضررا على صاحب القدر، هو تسبب به على نفسه وجره عليها، فيرجح الآخر بهذا ويحمل المفرط. إذن فرض الكلام أن لا يكون مفرط حتى لا يرجح مقابله. فإذن أن تدخل الدابة رأسها بالقدر من غير تفريط من أحد المالكين، فالمشهور هنا ما هو؟ أن القدر تكسر ويضمن قيمتها صاحب الدابة. وعللوا هذا الحكم بضمان صاحب الدابة قيمة القدر بأن الكسر لمصلحة صاحب الدابة، بمعنى أنه بالكسر تسلم دابته وقيمة القدر التي يضمنها ليست بشيء إذا قيست إلى قيمة الدابة، فالكسر مع ضمانه القيمة هو لمصلحته. واضح؟ الكسر كان لمصلحتك فيضمن من قبلك، وضمانه لا يخرج عن كونه لمصلحتك. الكسر للقدر مع ضمان صاحب الدابة حكم لمصلحته. هذا الحكم من المشهور يمكن أن ينزل على ما هو الغالب. يعني ماذا قلنا؟ قلنا يظهر الوجه الأول هو الترجيح من بعض المحكي عن التذكرة والدروس، واختاره ورجحه غير واحد من المعاصرين، هكذا قال المصنف. هنا يقول حتى المشهور الذين قالوا إذا أدخلت الدابة رأسها في القدر ودار الأمر بين الكسر والقتل من غير تفريط يكسر القدر ويضمن صاحب الدابة قيمتها لأن الحكم لأن الكسر لمصلحته، هذا الذي ذكره المشهور يمكن أن ينزل على ما يوافق هذا الوجه. ما هو الوجه؟ هو الترجيح. كيف؟ بأن ينزل على ما هو الغالب من أن الضرر الذي يصيب مالك الدابة لو قدم إتلاف الدابة للمحافظ على القدر مع الحكم بضمان قيمة الدابة له على مالك القدر، الضرر الذي يرد على صاحب الدابة من قتلها ولو مع ضمانها هو أعظم وأكثر من الضرر الذي يدخل على صاحب القدر فيما لو قلنا يكسر القدر ويضمن له قيمتها. لماذا الضرر الحاصل من قتل الدابة ولو مع ضمانها أعظم من الحاصل من كسر القدر ولو مع ضمانها؟ لأن اعتناء الناس بالدابة أكثر من اعتنائهم بالقدر. الناس يولون الدابة أهمية ويعطونها أرجحية على القدر في الغالب، لأن ضرر تلفي عندهم هو أكبر من ضرر تلف القدر. هكذا الناس يتعاملون. بهذا الحمل على الغالب من كون الضرر بالدابة أعظم، فحكم لمصلحة صاحب الدابة بأن تكسر القدر ولو مع ضمان قيمتها، ترجيحا لضرر الأكثر وعملا على طبق الوجه الأول الذي ذكرناه. بهذا يندفع ما في المسالك. في المسالك اعترض على حكم المشهور. مشهور ماذا قالوا؟ أعود وأذكرك، قالوا إذا دخلت أو أدخلت الدابة رأسها في القدر من غير تفريط من أحد المالكين، بحيث يدور الأمر بين كسر القدر وبين قتل الدابة مثلا لحل هذه المشكلة، ماذا قالوا؟ قالوا يكسر القدر ويضمن صاحب الدابة قيمتها. لماذا؟ لأن الكسرة لمصلحته. اعترض في المسالك فقال إن ذلك لا يضطرد، يعني أن يكون الكسر لمصلحة صاحب الدابة، لمصلحة صاحب الدابة نعم، بل أحيانا يكون، لا تقول الكسر، إن ذلك لا يضطرد، وهو أن يكون المصلحة لصاحب الدابة ولذلك كسر مراعاة لمصلحته، بل أحيانا تكون المصلحة لصاحب القدر فينبغي أن يراعى جانبه. كيف هذا؟ كما في قدر نفيسة، نفيسة جدا، فضية ذهبية تسوى 5 دواب من هذه، فهنا الأمر بالعكس، يشتد الاعتناء هنا بالقدر من قبل الناس نوعا في الغالب على حساب الدابة، ويناسب حينئذ أن يقدم القدر فتحفظ وتضر الدابة أو يضر صاحب الدابة بقتلها ولو مع ضمان صاحب القدر قيمتها له، بعلة لأن الحكم لمصلحة صاحب القدر، ليس دائما الحكم لصلاح صاحب الدابة. إذن اكسروا القدرة وادفعوا قيمتها من صاحب الدابة لصاحبها، لا، أحيانا هكذا بالعكس، اقتلوا الدابة وادفعوا قيمتها من جيب صاحب القدر. لماذا؟ لأن قتل الدابة لمصلحته. وأحيانا أخرى يتساوى الأمر وتكون المصلحة مشتركة بينهما، لا يرجح هذا على، ليس هنا مصلحة لهذا دون ذاك، مثل ما لو كانت قدر ودابة يتساويان عرفا في القيمة والعناية والنفاسة، فلا تستطيع أن تقول اكسروا القدر واضمنوها له من مال صاحب الدابة لأنه لمصلحته، أو اقتلوا الدابة وليضمنها صاحب القدر لأن قتلها لمصلحته، لا تستطيع أن تقول هذا. إذا قلت اكسروا واضمنوا لأن الكسر لمصلحة صاحب الدابة، أقول لك ولماذا لا نقول اقتلوا واضمنوا لأن القتل لمصلحة صاحب القدر، وإذا قلت بالعكس قلت لك بالعكس، لأنهما متساويان متكافئان. هكذا اعترض صاحب المسالك. يقول مصنف هذا الاعتراض مندفع، ظهر اندفاعه. كيف؟ قلنا إن كلامهم عندما قالوا يكسر القدر ويضمنها صاحب الدابة لأن الكسر لمصلحته منزل على الغالب من أن التضرر بموت الدابة أعظم من التضرر بكسر القدر، ولا يريدون الإطلاق بحيث يشمل صورة كون الدابة أرخص والضرر بها أقل، أو حتى صورة التساوي حتى يعترض بمثل ما ذكرت. واضح؟ هذا تقريبا هو كل الكلام، وبه تمت قاعدة نفي الضرر، وتم هذا الجزء من الكتاب وهذا المقصد. ويتلوه بعد ذلك الكلام في قاعدة وأصل الاستصحاب. أقرأ لكم هذا كله. ها يا الله. قال: ثم فصل المعترض بين أقسام التصرف. سأقرأ بسرعة، لن أشرح إلا عبارة معقدة، وإلا فالمطلب أوضحنا. بأنه إن قصد هذا القسم الأول، إن قصد به بالتصرف الإضرار من دون أن يترتب على التصرف جلب نفع أو دفع ضرر، فلا ريب في أنه يمنع، كما دل عليه خبر سمرة بن جندب حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله: إنك رجل مضار، بعدما أحرز أنه لا غرض له إلا الإضرار. الثاني: وأما إذا ترتب على تصرفه نفع أو دفع ضرر لكن وعلى جاره من التصرف ضرر يسير، فأيضا إنه جائز قطعا، وعليه بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار. ثالث: وأما إذا كان ضرر نفس الفرد الثاني يعود عليه نفع أو يدفع عنه ضرر، ويرد على الجار ضرر لكن هنا يكون كثيرا، ومع ذلك يتحمل عادة، فإنه جائز لكن على كراهية شديدة، وعليه بنوا كراهية التولي من قبل الجائر. تولي الإنسان لولاية من قبل الجائر، عرضت عليه وحمل إياها من قبل الجائر لدفع ضرر يصيبه، إذا ما تولى حتى لو ما صرح بأنه تتولى وإلا، لكن عادة الجائر إذا ترفض العمل له والتولي يبقيك في ذهنه إلى وقت مناسب فينزل بك المناسب. نعم. وعليه بلي. وأما إذا كان ضرر الجار كثيرة لا يتحمل عادة لنفع يصيبه لا لدفع ضرر، لنفع يصيب المتصرف المالك، وهذه الصورة الرابعة، فإنه لا يجوز له التصرف، وعليه بنوا حرمة الاحتكار في مثل ذلك، يعني في مورد يكون الضرر العائد على الناس من الاحتكار كثيرا لا يتحمل. وعليه بنى جماعة كالفاضل علامة في التحرير وكالشهيد في اللمعة الضمانة إذا أجج نارا بقدر حاجته مع ظنه التعدي إلى الغير على ما شرحناه. والخامس هذا: وأما إذا كان ضرره كثيرا وضرر جاره كثيرا، ليس هنا التصرف فقط لنفع بل لدفع ضرر من تركه كثير، فإنه يجوز له دفع ضرره بالتصرف وإن تضرر جاره أو هنا أو أخوه المسلم، وفي نسخة وأخوه المسلم، هو لأنه شخص واحد، وإن تضرر جاره الذي هو المسلم، جاره وأخوه المسلم الذي أوصي به وجعلت له حقوق، وعليه بنوا جواز الولاية من قبل الجائر إلى أن قال والحاصل أن أخبار الإضرار فيما يعد، هذا الشرط الأول، إضرارا معتدا عرفا به عرفا يعني على الجار، والحال هذا الشرط الثاني أنه لا ضرر بذلك يعني من ترك التصرف على المضر، هذا هو مناط الحرمة. فيما سوى ذلك يجوز. لماذا يجوز فيما سوى ذلك؟ لأن الضرر لا يزال بالضرر. فيما سوى ذلك هذا ينطبق في الصورة الرابعة مضافا إلى الأولى، فيما سوى ذلك يجوز. لماذا؟ لأنه لو ترك يعود عليه ضرر، وضرر الجار لا يدفع بالضرر على المالك، لا يزال بالضرر. انتهى. أقول الأوفق بالقواعد تقديم المالك، يعني مطلقا حتى في الرابعة. اترك الأولى، الأولى هي مورد النص، إنك رجل مضار، الباقي يقدم المالك، لأن حجر المالك عن التصرف في ماله ضرر. حتى في الرابعة هذا موجود، صح من تصرفه يعود نفع، وبتركه يفوت هذا النفع، لكن هذا بالقياس إلى ما هو خارج عن نفس المنع، وإلا فإن نفس منعه ضرر يعارض ضرر الغير، ويتعارضان يتساقطان فيرجع إلى قاعدة السلطنة وإلى قاعدة نفي الحرج. نعم في الصورة الأولى التي يقصد المالك مجرد الإضرار من غير غرض في التصرف يعتد به، هذا مضافا إلى أن هي مورد النص وهي التي قيل فيها لا ضرر ومنع من التصرف بل وقلع ماله، وفي الرواية رمي به وجهه أو ارمي به وجهه، هذا لا يعد فواته، فوات التصرف والمنع منه ضررا عليه. انتهينا. والظاهر عدم الفرق بين كون ضرر المالك بترك التصرف أشد من ضرر الغير أو أقل. إذا كان هناك ضرر يعود عليه من غير جهة منعه من التصرف، لا فرق بين كونه أشد من ضرر الغير أو أقل، وإذا كان ضرره مجرد المنع من التصرف كذلك لا فرق بين أن يكون ضرر الغير أشد منه أو أقل. لماذا؟ لأحد وجهين، إما لعدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر كما سيجي، هذا ما أدري أين يجي، قاعدة الضرر انتهى بحثها إلا هذه الأصل القليل. ها؟ لا أدري، سننظر في بقية الكلام. تعارض وين؟
يعني هذا مو مورد للتعارض، هذا في أثر البحث التعارض نرجح بكل الضرر.
تعارض الأدلة هنا، ما شأننا نتكلم هنا في تعارض الضرر، ما شأن تعارض الأدلة في تعارض الضرر؟ إما لعدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر كما سيجي، وإما لحكومة شيء مختص بباب الضرر هذا، وإما لحكومة نفي الحرج على نفي الضرر بهذا البيان. فإن تحمل الغير عندكم، تحمل الغير، تحمل الغير على الضرر ولو كان الضرر يسيرا لأجل دفع الضرر عن الغير ولو كثيرا، تحمل الغير مفروض هنا تحمل المالك، لماذا الغير؟ على كل هذا حرج وضيق، يعني على المالك، على الغير الأول. ولذا اتفقوا على أنه يجوز للمكره الإضرار بالغير مكرها بما دون القتل لأجل الضرر، دفع الضرر عن نفسه ولو كان أقل من ضرر الغير. هذا كله في تعارض ضرر المالك وضرر الغير. وأما في غير ذلك، ليس هناك مالك وغير مالك، كلاهما مالك مثلا، فهل يرجع ابتداء إلى القواعد الأخرى أو بعد الترجيح أولا بقلة الضرر؟ ها؟ ما قلت، خلينا نشوف في آخر العبارة إذا كان يظهر منه هذا. وجهان بل قولان، يظهر الترجيح من بعض الكلمات المحكية عن التذكرة وبعض مواضع الدروس، ورجحه غير واحد من المعاصرين، ويمكن أن ينزل عليه على الترجيح مع عن المشهور من أنه لو أدخلت الدابة رأسها في القدر بغير تفريط من أحد المالكين كسر القدر وضمن قيمته صاحب الدابة، معللا هذا الحكم منهم بأن الكسرة لمصلحة صاحب الدابة. كيف ينزل عليه بهذا البيان؟ فيحمل إطلاق كلام مطلق، سواء كان الضرر بالدابة أعظم أو بالعكس، لكن يحمل على الغالب من أن ما يدخل من الضرر على مالك الدابة إذا حكم عليه بتلف الدابة وأخذ قيمتها هو أكثر مما يدخل على صاحب القدر بتلف القدر وأخذ قيمته. وبعبارة أخرى، تلف إحدى العينين وتبدلها بالقيمة أهوى من تلف الأخرى. أن يتلف قدرك ونستبدله لك بالقيمة أهوى من أن تتلف الدابة ونستبدلها بالقيمة. وحينئذ إذا حملنا على الغالب، أولا انتهى الكلام الشاهد أنه الوجه هو الترجيح، يحمل عليه كلام مشهور فيكون مشهور موافقين في الترجيح. بهذا الحمل في الطريق يعني يندفع، لا يبقى مجال للاعتراض على تعليل الحكم بكون المصلحة صاحب الدابة بما في المسالك من أنه قد يكون المصلحة لصاحب القدر فقط فيقتل الدابة لأجله ويضمن قيمتها، وقد تكون مشتركة كاملة وتساوية بينهما، وكذلك حكمهم بضمان صاحب الدابة هذا مثل ذاك. في دار الدابة دخلت في دار ولم يمكن إخراجها إلا بهدم الدار، تهدم الدار وتخرج الدابة سالمة، ويضمن صاحب الدابة لصاحب الدار. طبعا دابة إذا دخلت في دار يعني لا يحتاج إلى هدم كل الدار لإخراجها. مثلا إذا دخلت في غرفة من غرف الدار يقفل بابها ويكسر حائط الغرفة فتخرج مثلا، فالتفت حتى لا تقول أين يكون الغالب أن الدابة أغلى من الدار، أين هذا؟ أي دابة هذه؟ إلا أن تكون من تلك السيارات في هذا اليوم مثلا. فنقول إذا اتضح لك هذا حكموا بأنه لو دخلت الدابة الدار ولم يمكن إخراجه إلا بالهدم، تهدم الدار وتخرج الدابة ويضمن صاحبها لصاحب الدار، معللين ضمان صاحب الدابة بأن الحكم بهدم الدار لمصلحته، هذا أيضا ينزل على الغالب، وأن الغالب كون تدارك المهدوم من الدار أهون من تدارك الدابة. يا أخي الدابة إذا مثلا قتلناها أو كسرناها لكي نسيطر عليها ونخرجها وهذه لا يمكن إعادتها، أما الميت فواضح، وأما المكسور فالكسر باليد، لكن الجابر باليد ليس باليد، قد تنجبر قد لا تنجبر، قد تنجبر على عطب لا يعلم أن تعود كما كانت. أما الدار يعني هذا الحائط أو ذاك مما يهدم لتخرج فإعادته سهلة، واضح؟ فالهدم مع الضمان وإعادة البناء أهون من عكسه. لذلك قال وكذا حكم بضمان صاحب الدابة إذا دخلت في دار لا تخرج إلا بهدمها، معللا هذا الحكم بأنه لمصلحة صاحب الدابة، هذا موزع الغالب، فإن الغالب أن تدارك المهدوم أهون من تدارك الدابة، وبه نستعين ومنه نستمد، والحمد لله رب العالمين.